بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، ونجح أبناءنا وبناتنا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع بين يدي موضوعنا الذي عنوانا له بهذا العنوان: تمام المنة، في تراجم مصنفي كتب السنة. وهذا هو اللقاء الرابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ذكرنا لكم فيما مضى أن الهدف من هذه السلسلة الرد على من ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والتسليم من خلال الطعن في مصنفي كتب السنة، فهي حملة موبوءة مشبوهة مأجورة تنتشر الآن في كثير من بلاد المسلمين على يد أذيال للمستشرقين ربوا على موائد اللئام وأرسلوا إلى بلاد الإسلام للطعن في السنن. يتزيون بزي أهل العلم، والعلم منهم براء، فهذا ينسب لمؤسسة علمية شرعية يلبس عمامة على رأسه ويطعن في جبل الحفظ الإمام البخاري، ويطعن في أحاديث النبي بحجة التنوير، وهم ظلاميون وليس بتنويره، فالنور بعيد عنهم، لو كانت عندهم مصحة من نور لعظموا السنن، ولعظموا الرجال الذين حافظوا لنا السنن. لذا كانت هذه السلسلة تمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. قلت سنتكلم خلالها عن مصنفي كتب السنة الستة، عن الصحيحين، عن الإمام البخاري، الإمام مسلم، نتكلم عن السنن الأربع، عن الإمام النسائي، الإمام الترمذي، الإمام أبي داود، الإمام ابن ماجة رضي الله عن الجميع، من خلال قراءة في كتاب في رحاب السنة للدكتور محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، من أئمة الحديث في العصر الحديث رحمه الله. تكلمنا فيما مضى عن منزلة السنة وعن حجية السنة وعن تدوين السنة في ظل العهد النبوي من بعض الصحابة، ووصلنا إلى هذا العنوان تدوين الحديث تدوينا عاما. يقول المصنف رحمه الله: واستمر الأمر على ذلك، أي كما ذكرنا من بداية الدعوة نهى النبي عن تدوين الأحاديث حرصا منه أن تختلط النصوص القرآنية بالنصوص النبوية، وأذن للبعض ممن يؤمن عليهم الالتباس كابن عمرو وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين فيما بعد، فكان بعض الصحابة يكتبون: نعم يدونون السنن، نعم، بل ووردت حالات ذكرناها أن النبي أمر بالكتابة عندما جاء أحد الصحابة يشكو أنه يسمع الحديث من رسول الله يعجبه ولكن لا يحفظه، فقال له النبي: استعن بيمينك، وأشار له الكتاب يعني اكتب، اسمع الحديث فاكتبه ما دمت لا تحفظ بصدرك اكتب. فكان البعض يكتب، هذا في العهد النبوي. تعالوا لنرى بعد العهد النبوي وفترة تدوين السنة تدوينا عاما. قال المصنف: واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب الحديث والبعض لا يكتب معتمدا على ذاكرته وقوة حفظه، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. طبعا هنا وقف مع كلمة الخليفة الراشد، أي الذي صار سير الخلفاء الراشدين، أي صار على طريقتهم وعلى منهجهم فأقام العدل في أرض الله، ولكنه ليس منهم، لأن الخلافة الراشدة في الصحابة، وعمر ليس صحابيا بل هو من التابعين. إذن الخلفاء الراشدون 5: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن ابن علي رضي الله عنه، لأن بعد الحسن أصبح الملك، كان أول ملوك الدنيا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، والنبي بشر بذلك عندما قال: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. الفترة اللي عايشينها الآن فترة الحكم الجبري، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني سيختم الأمر بعز الدين وعز الإسلام، خلافة راشدة على منهاج الأنبياء. إذن عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين الذي أقام العدل في أرض الله، هو أشج بني أمية، هو حفيد عمر الفاروق الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما رضي الله عن أرضاه، تقريبا حكم إخوة الأمة 30 شهرا فقط أقام فيها العدل، مش محتاج بقى الخطوط 50 ولا 20 ولا 100، 30 شهر. أمة مش دويلة، أمة، تعرف يعني أمة؟ تمتد شرقا وغربا، مش دولة صغيرة كده وبنعمل خطط مئوية و50 ومحتسين. ليه محتسين؟ لأن العدل غاب والربا انتشر وفساد الاقتصاد، فلابد أن تنزل العقوبات، واضح؟ فعمر في 30 شهر فقط أقام العدل، لدرجة أن المال زاد وفاض، ولم يجد عمر من يعطيه من الزكاة في الدولة المسلمة، لم يجد من يستحق أن يأخذ الزكاة، تخيل. فأصدر قرارا بتزويج الشباب، وقرارا بالسداد عن الغارمين، وقرارا بشراء الحبوب من بيت نيل المسلمين ونثرها على قمم الجبال، قال: حتى لا يجوع طير في خلافة عمر بن عبد العزيز. يا الله، تعالوا لنرى من أسباب الفتح هذا اهتمامه بالسنة، اهتمامه بالعلم، حفظ سنة النبي محمد. والله يا إخوة، من حصون النجاة لأي أمة الكتاب والسنة، اللي يطعن في السنن ويحارب السنن لا يمكن أن يهنأ ولا يمكن أن يعز أبدا. فتعالوا لنرى بماذا بدأ عمر خلافته رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع الأحاديث والسنن وتدوينها تدوينا عاما، وذلك خشية أن يضيع منها شيء بموت حافظيها. وهذا يا إخوة من حفظ الله للذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن والسنة. فالله تعالى يقيد للوحيين من يحفظهما بحفظ الله لهم، واضح؟ العلماء دول يا إخوة اصطفاء، حفظوا لنا سنة النبي، دونوها، اهتموا بها، غربلوها، بينوا لنا صحيحها من سقيمها، مقبولها من مردودها رضي الله عنهم. قال: وذلك خشية أن يضيع منها شيء بموت حافظيها، أو خشية التباس الباطل بالحق، فقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام من كل جنس ولون، وفي هؤلاء المخلص للإسلام وغير المخلص، اللي داخل ليطعن في الدين ويهدم الدين من الداخل. ووجد بعض المرتزقة الذين كان من أغراضهم الإفساد في الدين بالاختلاق والدس فيه، كما ذكرت لكم في الدرس السابق في تفسير فتيحة الكتاب، وضع الأحاديث والكذب. والدس فيه ما ليس منه، كما نشأ بعض الخلافات السياسية والمذهبية والعرقية التي كانت سببا من أسباب اختلاق الأحاديث. الرافضة بدأوا يضعوا الأحاديث، يطعنوا في الصحابة ويزعمون العصمة لآل البيت وهكذا. وكانت ولاية هذا الخليفة الراشد على رأس المئة الأولى سنة 99 من الهجرة، وذلك اعتبر العلماء أن عمر بن عبد العزيز ممن جدد للأمة دينها، في حديث النبي إن الله يبعث على كل رأس مئة عام من يجدد للأمة دينها، فقالوا رأس المئة الأولى كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. إذن تولى الخلافة سنة 99 من الهجرة، فكتب إلى بعض المبرزين من العلماء في الأمصار وأمرهم بجمع الأحاديث، وكتب إلى عماله أمرهم بذلك. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ رواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وده كان إمام المدينة في هذا الوقت، هو فقيه تابعي استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وولاه قضاءها. على فكرة عمر كان تلميذا له في صغره رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. شوف وفاء التلميذ للمعلم، عمر حصل السنة على يد هذا العالم وكان صغيرا في المدينة، فلما تولى الخلافة وله إمرة المدينة، لأنه لا صلاح للبلاد إلا بالعلم، وهذا كان قاضيا مشهورا. هو فقيه تابعي استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة ووله قضاءها، ولا يعرف له اسم غير أبي بكر، وقيل كنيته أبو عبد الملك، ولجده عمرو صحبة للنبي، يعني جده كان صحابيا، ولأبيه رؤية، توفي سنة 120، توفي سنة 120 من الهجرة. فعمر وله المدينة، وله القضاء الأول كده، وله إمرة المدينة، وطلب منه فقال: أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه. قال له اجمع لي كل الآثار الواردة عن النبي وعن عمر، طبعا كل الصحابة، ولكن خص عمر. لماذا؟ لأن عمر كانت له أقضية عجيبة، وخشي حفيده أن تضيع فتفقد الأمة إرثا علميا كبيرا، فاكتبه فإني خفت دروس العلم، أي غياب العلم وذهابه وذهاب العلماء. وأوصاه أن يكتب ما عنده، عفوا، ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، دول فقهاء المدينة يا إخوة. والحديث خرجه البخاري في صحيحه تعليقا. يبقى ده كان أمر من عمر بتدوين السنة تدوينا عاما. أخرج أبو نعيم رحمه الله في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الآفاق، يعني جميع الأمصار، انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وممن كتب إليه الخليفة العادل الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، كبير الأئمة في علم الحديث، الزهري رحمه. لما تسمع اسم الزهري يا الله لابد أن تترحم عليه، هذا الرجل الذي كانت له منا بعد الله وبعد رسول الله وبعد أصحاب رسول الله في حفظ سنة النبي محمد، كان بحرا من الحفظ رحمه الله. هو أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، المتوفي سنة 24 و100. تعالوا نرى نشاط الأئمة في التدوين. وقد قام العلماء في كل مصر بما نودبوا إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها، كانت حركة علمية عجيبة، وجيدها من زائفها. ولم يعد من السلف من كان يتحرج من الكتابة، كله بدأ يكتب، وكان في منع الأول في عهد النبي، كله بدأ يكتب. وبذلك ارتفع الخلاف واستقر الأمر، وانعقد الإجماع على جواز كتابة الحديث، بل على استحبابها، بل على وجوبها على من يتعين عليه تبليغ العلم، أي على العلماء. هذا كلام في فتح الباري. وبذلك أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وجافوا المضاجع ولازموا الدفاتر والمحابر، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان الطوال، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في باب الارتحال في سبيل العلم على ما كانوا عليه من قلة المؤونة رغم الفقر والحاجة رضي الله عنهم. ثم يأتي سفيه في آخر الزمان لا يصلح أن يكون حذاء أو نعلا في أقدامهم ويتطاول عليه رضي الله عنهم. على ما كانوا عليه من قلة المؤونة وعسر وسائل السفر والارتحال، مثلا عليا مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. نعم، خلدهم الله بالعلم. تعالوا لنتعرف على بعض شيوخ التدوين في الحديث. ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري. طبعا الطبقة في اصطلاح المحدثين يقول لك هذا من الطبقة الرابعة والطبقة الخامسة، ده اصطلاح عند أهل الحديث. إيه معنى الطبقة في اصطلاحهم؟ عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ، بيسموهم الأقران في سن قريبة من بعض، اجتمعوا على مشايخ بعينهم، طبقة مثلا الزهري اجتمعوا على كذا على كذا على كذا، ثم الطبقة اللي كانت بعد الزهري أخذوا عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، فطبقات. ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري وأبي بكر بن حازم، دول كانوا طبقة، الزهري وابن إيه وابن حازم اللي أمرهم عمر بالتدوين. فألف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المتوفى سنة 150 من الهجرة في مكة. يبقى عندنا من المؤلفين أو المصنفين محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أيضا معمر بن راشد المتوفى سنة 153 من الهجرة، وده كان في اليمن. أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز كان في مكة، معمر بن راشد كان في بلاد اليمن، أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى 156 من الهجرة كان في بلاد الشام. الله يقيد في كل محلة وفي كل بقعة من العلماء من يحفظون سنة النبي. وسعيد ابن أبي عروبة المتوفى سنة 151 هجرية، والربيع بن صبيح المتوفى سنة 160 هجرية، وحماد بن سلمة المتوفى سنة 176 هجرية، كل هؤلاء كانوا في البصرة، في البصرة. ومحمد ابن إسحاق المتوفى سنة 151 من الهجرة، والإمام مالك بن أنس المتوفى 179 هجرة كان في المدينة. ما عندنا في المدينة محمد بن إسحاق والإمام مالك رضي الله عنهما. وأبو عبد الله سفيان الثوري المتوفى 161 من الهجرة بالكوفة. يبقى الثوري فين؟ في الكوفة. وعبد الله بن المبارك ذلكم الإمام المبارك المتوفى سنة 181 من الهجرة كان في خراسان. وهشيم ابن بشير المتوفى سنة 188 من الهجرة بواسط، مدينة واسط في بلاد العراق. وجرير ابن عبد الحميد المتوفى سنة 188 من الهجرة بالري، مدينة اسمها الري. والليث ابن سعد أمير الفقهاء وأمير المؤمنين والذي كاد أن يولى أميرا للأمة ولكنه رفض، سنة المتوفى سنة 175 من الهجرة بمصر، والليث كان قارنا لمالك رضي الله عنهما. وفي زمن مالك والليث لم تظهر بدعة قط، مرة ثانية، في زمن مالك والليث لم تظهر بدعة قط لشدة مالك والليث في حفظ السنة وتعليمها وتدوينها رضي الله عنهما. طبعا الليث كان قرينا لمالك، كان أشد من مالك في الفقه، ولكن لم يكتب لمذهبه أن ينتشر كما كتب لمالك، لأن الله من على مالك بطلبة حفظوا مذهبه ونقلوه بخلاف الليث. وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، اجمع كل ما ورد، حديث النبي وأقوال الصحابة والفتاوى والأقضية كله يدون في الكتب، ده في البداية. يقول المصنف: ومما يؤسف أنه لم يصلنا من مؤلفات هذا الطور من أطوار التدوين إلا موطأ الإمام الجليل الإمام مالك. الله أكبر. طبعا لذا قالوا إن أول كتاب صنف في السنة هو الموطأ، إن معظم التدوين اللي كانت في عصره لم تصل، ولكن كتب الله لهذا الكتاب القبول والنشر. قال: ومما يؤسف أنه لم يصلنا من مؤلفات هذا الطور من أطوار التدوين إلا موطأ الإمام الجليل مالك ووصف لبعض المؤلفات الأخرى، يعني بعض الكلام يصف بعض لكن لم تصلنا المؤلفات نفسه، أو أجزاء مخطوطة مبعثرة هنا وهناك في دور الكتب في الشرق والغرب، بل إن بعض مخطوطاتنا النادرة لا توجد إلا في مكتبات الغرب. وقد كانت الحملات الباغية الظالمة التي تعرضت لها بلاد الإسلام كحملات التتار والصليبيين من الأسباب في ضياع الكثير من تراثنا العلمي المدون في هذه الكتب، والسطو على بعضه والاستئثار به. بضاعتنا وسلبوها ومنعونا إياه، الله أكبر، لحكمة أرادها الله لعلها إقامة الحجج عليه. العصر الذهبي لتدوين الحديث ما بين 200 ل 300 من الهجرة. ثم حدثت خطوة أخرى في تدوين الحديث، وهي إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين من الهجرة. بدأ العلماء يتخصصوا بقى، نجيب الكتب نفصل حديث النبي وحده، والفتاوى بتاعت الصحابة لوحدها، والآثار وحدها. وهؤلاء المؤلفون منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة، ده معنى المسند. يقول لك مسند الإمام أحمد، يعني المسند أحمد ماذا يصنع؟ يأتي إلى الصحابة، مثلا أبو هريرة، يعمل مسند أبي هريرة ويجمع كل ما جاء عن أبي هريرة، يجيب مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول لك مسند عبد الله بن عمرو، ويجمع فيه كل أحاديث عبد الله بن عمرو. وعشان كده يسمى المسند، أي إسناده إلى الصحابي، فده غير مرتب، وبيجيب كل ما ورد عن الصحابي في أبواب متفرقة، واضح؟ فده المسانيد. إذن في المسند لا يتقيد المصنف بموضوع، بخلاف الصحاح وكذا هنشوف التقيد بالموضوعات والتصنيف على سبيل الحديث أو الفقه أو كذا، لكن في المسند لا، المسند أبي هريرة كل ما جاء عنه حط في باب العلم في المغازي في كذا كله وراء بعضه بدون تصنيف، خلاص. قال: وهؤلاء المؤلفون منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع، فحديث في الصلاة بجانب حديث في الزكاة بجانب حديث في البيوع مثلا، والمعول عليه عند أصحاب هذا المنهج في التأليف وحدة الصحابي وأصحاب هذه الطريقة. أصحاب هذه الطريقة منهم من يرتب الصحابة على حسب السبق في الإسلام، تجد مثلا بعضهم يبدأ يرتب الصحابة على حسب السبق، مين دخل الإسلام أولا، فقدم العشرة المبشرين بالجنة كأحمد، يقول لك إيه مسند العشرة المبشرين بالجنة فبدأ بهم. طبعا تعرفون العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر، اكتب عشان تحفظوه، وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح. هؤلاء هم العشرة رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى. فقدم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا، ثم النساء الراويات، وخير من يمثل هذا اللون في التأليف في هذا العصر أي سنة 200 هو الإمام الجليل أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أرضاه في مسنده المشهور. ومنهم من رتبهم على حروف المعجم، حروف الهجاء، يعني ابدأ مثلا بحرف الألف، مين من أصحاب حرف الألف فلان، ابدأ بالمسند بتاعه، وهكذا حرف الباء وهكذا، فيبدأ بمن أول اسمه حرف الألف ثم حرف الباء وهكذا. وخير من يمثل هذه الطريقة بعد هذا العصر الإمام أبو القاسم الطبراني، أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 360 من الهجرة رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالمعجم الكبير. يبقى المعجم الكبير مرتب على حتى نسميه المعجم لأنه مرتب على حسب حروف الهجاء، فده يسهل عليك البحث. شوف مثلا الصحابي حرفه ايه؟ عين، عبد الله بن عمرو، تروح جايب باب حرف العين، شوف بقى كل الصحابه اللي بحرف الايش؟ العين. وممن الف على المسانيد ايضا اسحاق ابن رهويه، او ان شئت فقل ابن رهويه، لان بعض علماء الحديث يرى ان رهويه يعني جاءت في بعض الاثار انها من اسماء ابليس، فقال يعني خروجا من هذا ابن رهويه بالضم، إنما هي لغة صحيحة. يعني إن قرأت ابن رهوي لا حرج. إن قلت على سيرك خلف المحدثين ابن رهوية فهذا أفضل. إسحاق ابن رهوية المتوفى سنة 238 من الهجرة. وعثمان ابن أبي شيبة رحمه الله المتوفى سنة 239 من الهجرة. ويعقوب ابن أبي شيبة المتوفى سنة 263 من الهجرة، وغيرهم كثيرون، كل ده مسانيد. ومن أهل هذا العصر من ألف على الأبواب الفقهية ونحوها، فيبدأ بكتاب الصلاة مثلا، ثم كتاب الزكاة، الصوم، الحج، ثم البيوع، ثم الرهن، وهكذا. وأصحاب هذه الطريقة منهم من تقيد في تأليفه بالأحاديث الصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، دول أخذوا على الطريقة الإيه؟ الفقهية، الأبواب الفقهية. منهم من تقيد بالصحيح فقط كالإمامين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، ومنهم من لم يتقيد في تأليفه بالصحيح بل ذكر الصحيح والحسن بل والضعيف مع التنبيه على درجة الحديث أحياناً، بعضهم ينبه وبعضهم لا ينبه، ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى اعتمادا على ذكر السنة واتكالا على نقد القارئ للأسانيد والمتون وتمييزه بين الصحيح والحسن والضعيف. من كان في أزمنتهم كانوا علماء، فكان بعض العلماء من باب الأمانة يدون في مصنفه كل ما وصل إليه حتى الضعيف، لأنه يعلم أن من يعاصره من طلبة العلم علماء يعرفون التمييز بين الصحيح من السقيم، لكن لما انتشر الجهل كنا في حاجة إلى تحقيق واضح، فقيد الله لنا العلماء من ينقحون ويقيدون ويغربلون كالألباني في العصر الحديث رحمه الله تعالى، والشيخ أبي إسحاق الحويني اليوم حفظه الله وشفاه الله وعافاه. ولذلك يا إخوة بننبه الشباب، لأن بقى في فتنة الآن، فتنة التجريح الأعمى دون نظر لأقدار الناس. العلماء بشر يصيبون ويخطئون، وليس من أجل خطأ أو زلة نهدم تاريخ عالم أو نسكت عالم، هذا يعني يتنافى مع الإنصاف. نعم كثير من أهل العلم في الفتنة التي حدثت مؤخرا ربما زل بعضهم، ربما تأول بعضهم، ربما، فلابد أن نتعلم الإنصاف ونعرف أقدار العلماء. نقول هذا ذبا عن أعراض العلماء، لأنها فتنة خطيرة جدا يتطاول فيها أناس لا علم لهم ولا باع لهم، وأحداث أسنان للأسف نسأل الله السلامة، فكم سودوا في تاريخ الأمة بإسقاطهم للعلماء وتنفير الناس عنهم، ودي مشكلة خطيرة جدا ولا تصب إلا في مصلحة أعداء الدين. فنقحوا وغربلوا وبينوا رضي الله عنهم، ورفع الله لهم علما في الدنيا إضافة إلى نعيم الجنة في الآخرة، اللهم أمين. يا إخوة شوف، يكفيك عندما تقرأ بس على تذييل حديث صححه الألباني تطمئن. وذلك قال أحد العلماء إن الألباني محنة، من طعن في الألباني طعن في السنة. لماذا؟ قال لأنه نصر سنة النبي، فمن طعنه طعن في النبي. يا الله، هكذا علماء السنة يا إخوة. علماء السنة محن، فننتبه، ننتبه للأقوال والأفعال، إن هناك أصحاب أهواء نسأل الله السلامة غرضهم العلماء والدعاة لإسقاط هذه الأمة وإبعاد الشباب عن العلماء وتنفير الشباب من العلماء. فبالتالي كما قال أحد المستشرقين قديما: إن أردتم هدم أمة فعليكم بأمور ثلاثة. واحد، اهدموا المرأة فهي الحاضنة المربية، خلاص خرجوها من بيتها، خلوها مبتذلة، خلوها عارية، خلوها مشغولة بالشهوات، خليها مشغولة فمش هتربي، ضاعت الأسرة، ضاع المجتمع. الباب الثاني، المعلم، قللوا من قيمة المعلم، زهدوا الطالب في المعلم داخل الفصل الدراسي، فبالتالي ضاع التعليم، سقطت الأمة. الثالث، اهدموا العلماء، أي علماء الشرع، لأنهم حملت الشريعة، فإن هدمتموهم هدمتم الشريعة، فينشأ جيل لا علاقة له بالإسلام. ودي القضية الخطيرة أوي ننتبه لها، اللي بيسكتوا العلماء والدعاة لهم مهلا، تمهلوا رحمكم الله، تمهلوا رحمكم الله. الإسقاط يكون للمبتدع العامل بالبدعة، الداعي للبدعة، اللي أصله البدعة، مش عالم محب للسنة، داعي للسنة، حريص على السنة، ينافح من أجل التوحيد ومن أجل السنة، يعلم الناس السنة، ثم زل أو وقع في خطأ أو تأول، نسقطه؟ أبدا، نعرف قدره ونصوب خطأه ونحذر من الخطأ، لكن له منزلته، له قدره كعالم. نعم، إنه العدل يا إخوة، أهل السنة أهل عدل وأهل إنصاف. فبدأت غربلة السنة. إذن هناك من لم يتقيد بالصحيح، بل ذكر في كتبه الصحيح والحسن، بل والضعيف، أحيانا يشير إنه ضعيف، وأحيانا يسكت، يكتفي بأن من عاصره يعلم هذا. ولا سيما وأن هذا التمييز ما كان يستعصي على طلاب الحديث في هذه العصور، فضلا على أئمته، ويمثل هذه الطريقة أصحاب السنن الأربعة، وهم الأئمة أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه رضي الله عنه. وقد كان هذا القرن الثالث للهجرة والعصر الذهبي في تاريخ السنة وجمعها، ففيه ظهر كبار أئمة الحديث ونقاده، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على ما ثبت من الأحاديث ولا يغيب عنها إلا النذر اليسير، والتي يعتمد عليها الفقهاء والمجتهدون والعلماء والمؤلفون، ويجد فيها طلبتهم الهداة والمصلحون والمتأدبون والأخلاقيون وعلماء النفس والاجتماع. ونحن حينما نقتصر من كتب هذا العصر الذهبي على الكتب الستة، فما ذلك إلا لأنها الكتب التي طبقت شهرتها الآفاق واستأثرت بعناية العلماء في كل عصر وقطر، وإلا فهناك غيرها كثير. ومن أراد زيادة يقين في هذا فليرجع إلى كتاب كشف الظنون في أسامي العلوم والفنون، اكتبوا اسم الكتاب لعلكم تعودوا إليه، كشف الظنون في أسامي العلوم والفنون، يعني يجمع لك كل المصنفات اللي دونت في تاريخ الإسلام بأسمائها، بأسماء مؤلفيها ومصنفيها، وسيرى عشرات الكتب والموسوعات التي ألفت في هذا القرن والتي لم يبق منها إلا القليل. وإذ قد انتهينا إلى هذا، فلنقدم بين يدي التعريف بالكتب الستة وأصحابها بحوثا نراها لازمة لرواد البحث وطلاب الحقيقة. هيبدأ المصنف يضع بعض البحوث كده المهمة اللي تشير إلى قدر العلماء مصنفي كتب السنة، عشان لما نتكلم عن البخاري نتأدب، نعلم من هو البخاري رضي الله عنه، جبل من جبال الحفظ، نصر سنة النبي وحفظ سنة النبي، فرفع الله له علما إلى قيام الساعة. فمن يتحدث عن البخاري لابد أن يعرف قدر البخاري رضي الله عن البخاري. فإن شاء الله هنقف في الدرس القادم مع أول مسألة في التمهيد بين يدي الحديث عن هؤلاء القمم، وهي بعنوان الرحلة في سبيل العلم والحديث. فانتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.